لأننا نصنع الحياة. برنامج في المهجر بعد قليل. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى، أحييكم في هذه الحلقة من برنامج في المهجر. في المهجر، الفلسطينيون في شتى بقاع الدنيا، في أوروبا، أمريكا، وفي آسيا، وحتى في أفريقيا، في أستراليا، في كل قارات العالم، الفلسطينيون منتشرون في بلاد المهجر. ماذا يفعلون؟ طبيعة حياتهم، هناك من ألهتهم الدنيا، وهناك من هم منشغلون في هموم العمل والحياة اليومية، وهناك من خرج إلى بلاد المهجر يحمل هم القضية الفلسطينية. كثر هم من ينافحون الصهاينة في كل مكان، ومن يدافعون عن القضية الفلسطينية، ومن يشبكون ويعقدون لقاءات وندوات مع أحرار هذا العالم، وهم كثر كثر. اليوم نسلط الضوء على أحد الفلسطينيين في المهجر، ونسلط الضوء أكثر على إحدى الفعاليات المهمة التي يعني تقام في الخارج، يشرف عليها عدد من الفلسطينيين وأحرار العالم تحت عنوان أو عناوين كثيرة، لكن المضمون واحد والرسالة واحدة والهدف منها طبعا واحدة: إبقاء القضية الفلسطينية حية ومواجهة التطبيع. بادئا ذي بدء، أرحب بضيفنا الأستاذ طارق الشايع من الكويت للحديث عن أهم هذه الفعاليات أو إحداها التي تعتبر فعاليات مقاومة للاحتلال الصهيوني. بالطبع سيكون معنا في هذه الحلقة المهندس أنس إبراهيم، الفلسطيني المهجر. تحت شعار نقاوم الكيان ونحمي الأوطان، عقدت تنسيقية مقاومة الصهيونية والتطبيع بالشراكة مع أكثر من 70 هيئة ومؤسسة وائتلاف مقاوم للتطبيع والصهيونية عبر العالم الملتقى الإلكتروني السنوي، والذي تم فيه الإعلان عن عام 2022 عام مقاومة التطبيع. اللقاء أو المنتدى عقد يوم السبت الماضي أمس، ووافق ذكرى تأسيس التنسيقية. للحديث عن هذا الملتقى أرحب بضيفنا الأستاذ طارق الشايع. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم.
حياكم الله أستاذ طارق. في أي إطار ينطلق الملتقى الإلكتروني السنوي؟ وطبعا تم فيه إعلان 2022 عام مقاومة التطبيع.
نعم أخي الكريم، يعني بداية نتحدث يعني عن تنسيقية مناهضة الصهيونية ومقاومة التطبيع. هذه التنسيقية والمبادرة الرائدة التي انطلقت من الائتلاف العالمي لصهيونية وصهيونية القدس وفلسطين، وتم إطلاقها رسميا في 2018، وحققت ولله الحمد العديد من الشراكات والعلاقات عبر العالم. وكان بالأمس ذكرى تأسيس هذه التنسيقية وإطلاقها للملتقى الإلكتروني، والذي يعني كما ذكرت أخي الكريم هو إعلان لعام 2022 عام مقاومة التطبيع تحت شعار نقاوم الكيان ونحمي الأوطان. ولله الحمد يعني كان الحضور متميز من بين المحاضرين، كان الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى والشيخ الدكتور عصام البشير، والمناظر المناضل يعقوب كوهين هو مناضل فرنسي مغربي من أصول يهودية مناهض للتطبيع، طبعا بالإضافة إلى المنسق العام للتنسيقية الدكتور أحمد وحمان ونائب الأستاذ أحمد الشيبة وثلة من الأحرار الممثلين لمؤسسات المناهضة للصهيونية والتطبيع.
نعم طيب، تم الإعلان عن هذا العام 2022 عام مقاومة التطبيع، ماذا يعني أن يكون عام 2022 عام مقاومة التطبيع؟
نعم أخي الكريم، يعني السنوات الماضية لربما كان العنوان الأبرز للقضية الفلسطينية هو انطلاق وللأسف قطار التطبيع واجتاح كثير من الدول العربية والإسلامية وللأسف كأنظمة، ولا أتحدث طبعا عن الشعوب، لكن هذه الأنظمة المنسلخة عن قضايا شعوبها والمنسلخة عن مبادئ شعوبها وللأسف انطلقت بالتقارب مع العدو الصهيوني، لذلك كان لزاما على التنسيقية لمناهضة التطبيع أن يعني تسمي هذا العام عام مناهضة التطبيع لمواجهة هذا العدو الغاصب ومواجهة أيضا كذلك الأنظمة التي انسلخت من قضايا أمتها وأصبحت في مقاربة مع هذا العدو وهذا المغتصب والكيان المحتل.
نعم طيب، ما هي الخطوات اللاحقة لإعلان عام 2022 مقاومة التطبيع؟ ما هي الجهود المطلوبة لتنفيذ هذا الإعلان؟
نعم تحدثنا بشكل مفصل لكن في بيان هذه البيان الختامي للتنسيقية بشكل مفصل، لكن يعني نختصرها بثلاث عناوين. نعم. التأكيد على أن الكيان الصهيوني المحتل لأرض فلسطين يستهدف أوطاننا، ولا يستهدف فقط فلسطين، يستهدف الكويت ويستهدف المغرب ويستهدف الجزائر وكل الأوطان العربية والإسلامية، لذلك وجب اليوم مقاومته ومقاومة هذا التهديد. الدعوة إلى إقامة الأنشطة والفعاليات والمناسبات الوطنية، وبإذن الله تبارك وتعالى ستقوم التنسيقية بالتنسيق مع كل المؤسسات المناهضة للتطبيع على يعني حول العالم وفي الدول العربية والإسلامية لتنسيق هذه الفعاليات والمناسبات لإقامتها مناهضة للتطبيع بإذن الله.
أشكرك جزيل الشكر الأستاذ طارق الشايع المناصر للقضية الفلسطينية وعضو تنسيقية مقاومة الصهيونية والتطبيع. الآن أرحب بضيفنا المهندس أنس إبراهيم مدير تنسيقية مقاومة الصهيونية والتطبيع. أرحب بكم المهندس أنس، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله، أهلا وسهلا.
أهلا ومرحبا بكم. في سياق هذه الحلقة سنتحدث عن التنسيقية، ماذا تعني من في إطارها؟ وإن شاء الله سنتحدث عن أهم نشاطات التنسيقية، تنسيقية مقاومة الصهيونية والتطبيع والشركاء معها، وأخيرا الملتقى الإلكتروني السنوي تحت شعار نقاوم الكيان. لكن اسمح لي بادئا ذي بدء باشمهندس أنس إبراهيم، إذا سمحت تعطينا بطاقة تعريفية.
حياكم الله، أنا أنس إبراهيم، أب لخمس أولاد، فلسطيني الأصل من بلدة الفالوجة. عشنا حياة التهجير بمراحلها، يعني هاجر أهلنا من الفالوجة إلى جزء من هاجر إلى غزة، وجزء إلى الخليل، وجزء إلى مصر والأردن. عشنا في أكثر من بلد، في الأردن وفي سوريا، والآن أنا مستقر في تركيا. بشكل عام يعني كما شرحت لك، هذا حال الفلسطيني، حال الشتات والتنوع. حتى أولادي جزء ولد في الأردن، جزء في سوريا، جزء في تركيا، يعني هذا ظرفنا بشكل عام يعني.
طيب أستاذ أنس، ما هي يعني المصاعب في التنقل من بلد إلى آخر وعدم الاستقرار كما تفضلت، حتى الأولاد كل واحد من مواليد بلد؟
يعني أنت تعلم أن طبيعة الإنسان تميل إلى الاستقرار بشكل أساسي، وعندما الإنسان يستقر ويجد الراحة والدعاء بشكل يعني ظرف يمنعه أن يستقر في هذا البلد، ينتقل إلى بلد آخر، هذا يعني يشكل عدم استقرار، سواء في موضوع اللغة والتدريس والتعايش، سواء الأبناء، سواء حتى على المستوى النفسي الاجتماعي العاطفي، البعد عن الأهل. الشعب الفلسطيني بالمجمل يعني إذا تطلع عليه جزء منه يعني هو مفرق، حتى الأهل تجد من هو في الخليج، ومن هو في أوروبا، ومن هو في بلداننا العربية. هذا حال الشعب الفلسطيني، يعني نسأل الله أنه يكون الفرج قريب والتحرير قريب، ونعود إلى أوطاننا وبلداننا بإذن الله.
طيب أستاذ إبراهيم، يعني رسالة الفلسطيني المقيم في الخارج.
حقيقة كل فلسطيني سواء في فلسطين أو في الخارج هو سفير لفلسطين، وكما تعلم أن قضية فلسطين هي قضية دولية، يعني إذا نتحدث هي قضية الفلسطينيين، ثم قضية العرب والمسلمين، ثم قضية جميع الأحرار في العالم، قضية إنسانية، قضية دينية، قضية وطنية، قومية، هي مدولة، قضية على المستوى الأول في العالم. لذلك يجب أن يكون الفلسطيني يحمل هذه القضية ويكون على قدر المسؤولية، يكون سفيرا لا يمثل نفسه فقط بل يمثل وطنه. عندما تأتي إلى بلد مثل تركيا مثلا وأنت تقول أنك فلسطيني، يعني أنا أضرب مثال، أحيانا أنت إذا مريت من جنب محل واشتريت شيء وتعرف على العرف أن فلسطيني، ممكن أن يكبر صاحب المحل، أو ممكن يقول إنه هذا المحل على حسابه بهذه الطريقة. لذلك يجب أن يكون كل فلسطيني أول شيء سفير بأخلاقه وتصرفاته، وسفير حقيقة ينقل مأساة الشعب الفلسطيني، ينقل مظلومية الشعب الفلسطيني أمام هذا الكيان الصهيوني المحتل، ويبث الأمل في قلوب الأمة أننا أمة واحدة، أن هذا المسجد الأقصى المبارك هو يجمع جميع المسلمين، وأن فلسطين هي قبة الأحرار، هي بانتظار التحرير الذي تقوده المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني بشكل أساسي، ويجب أن يكون مدعوما بجميع يعني الأمة والعرب والمسلمين والأحرار في العالم.
نعم أستاذ أنس، ماذا تعني لك الفالوجة؟
يعني هي الحلم الذي لم يكتمل بعد، ونحن إن شاء الله ننتظر أن نعود لها. هي مع الأسف الآن هي اسمها كريات غاز.
نعم.
ومع الأسف أن الطائرة التي تنقل فيها نتنياهو عندما أراد أن يعمل اتفاقية التصفية الأولى مع الإمارات والبحرين كان عليها شعار كريات غاز، وكان عليها العام 1948، وفي كناية أن لا أعلم يعني من المقصود عندهم، لكن هذا هو تحدي أننا في عام 1948 وضعنا أيدينا على الأراضي الفلسطينية، وها نحن نتوسع الآن لنضع أيدينا على بلاد أخرى. الفلوجة حقيقة حصر فيها الفلسطينيون وحصر فيها المصريون، كان هناك متطوعين مصريين في عام 1948 يقاتلون لأجل فلسطين ولأجل الفلوجة، وحصروا فيها وقتلوا واستشهدوا على أرضها ورووا سراها. الفلوجة وكل فلسطين الحقيقة هي الحلم الذي لم يكتمل بعد، ننتظر بإذن الله أن نعود لها ونقبل ثراها ونعيش على أرضنا، تعيش على أرضك. يعني حقيقة منذ أن كنت طفل صغير وأنا أسمع مثلا أصدقائي الأطفال يقولون أنا يعني في الأطفال الصفية راجع على بلدي، ممكن يكون واحد في مدينة يرجع على قريته، فأنا كنت فعلا أشتاق. فمنذ ذاك الوقت وأنا أشتاق، الوالد رحمة الله عليه رب فينا حب بلدنا والإصرار على العودة له إن شاء الله، ونحن نبذل المستطاع من فلسطين ومن خارج فلسطين حتى نعود إلى أرضنا التي لن نفرطها في كبر منها. وهذه وصية الآباء والأجداد، وقبل ذلك هي واجب الوطني والشرعي وأمر الله الذي قال أن نعود لأوطاننا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خرج من مكة قال والله إنك أحب بلاد بقاع الأرض إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرج، ونحن فلسطين هي أفضل بقاع الأرض وأحبها إلى قلوبنا، ولولا أن أخرجنا هذا الكيان الصهيوني منها ما خرجنا، ولكن سنعود بإذن الله محررين رغم أنت هذا العدو المحتل.
طيب أستاذ أنس إبراهيم، ما هو أكبر تحدي يواجه الفلسطيني المهجر في الخارج؟ لا هو يحمل جنسية وهوية البلد المقيم فيها، ولا هو يحمل هوية بلاده وجواز سفر فلسطين.
يعني حقيقة التحديات كبيرة، تحديات متنوعة جدا. هناك تحدي على مستوى التنقل، يعني كثير من الفلسطينيين يحملون الوثيقة، منها الوثيقة المصرية أو السورية أو اللبنانية. هؤلاء يعني غير مكتملين المواطنة. في بعض الدول لا يستطيع أن يعمل، يعني يكون دكتور ومهندس وطبيب ولا يستطيع أن يعمل بشهادته، وممكن أن يكون مثل حاملين مثلا الوثيقة المصرية لا يستطيعون الإقامة في مصر إلا يعني أن يعمل إجراءات إقامة، هذا مثال، ولا يستطيع التنقل من بلد إلى آخر، وغير الظروف الاجتماعية، وأحيانا بعض التمييزات العنصرية في بعض الدول، لا أقصد الدول العربية، الشعوب حقيقة متضامنة مع الشعب الفلسطيني بشكل عام، ولكن هناك من يدس السم للشعب الفلسطيني ويودون حقيقة أن يفرقوا الشعب الفلسطيني عن باقي الشعوب. لكن التحديات كبيرة، ويبقى حقيقة الأمل بالعودة إلى فلسطين محررين هو الأمل الذي يجعلنا نعض على الجراح ونقبض على الجمر حتى تحقيق أحلامنا. طبعا رغم أن هناك تحديات هناك إيجابيات، هناك إيجابيات أن المبثوثة حقيقة في روح الفلسطيني، يعني يكفي الفلسطيني أن هذه أحب بقاع الأرض إليه، وأنها يعني هو الفلسطيني امتحنه الله صحيح سيصبر، ولكن أعطاه الله خير سلعة، هي سلعة فعلا ناجحة ومروجة، وقضية لا تتطلب منك الجهد الكبير حتى تقنع الناس بأحقيتنا في فلسطين وأحقية هذه الأمة بها. ويعني لعلنا ننتهز الفرص ونتجنب التهديدات حتى نحقق المأمول بتحرير فلسطين.
إن شاء الله. أستاذ أنس، كثير من الفلسطينيين في الخارج منشغلون في همم الحياة والعمل والأمور المختلفة، لكن أيضا هناك من يهتم ويحمل هم القضية الفلسطينية وينقل رسالة الشعب الفلسطيني. ما الذي يدفعكم لحمل هم القضية؟
بالمجمل حقيقة صحيح كلامك، هناك كثير من الفلسطينيين قد ينشغل قليلا، لكن أنا لعلي أعطيك بعض العلامات والإشارة.
نعم.
قبل 87 كان في فلسطين وخارج فلسطين حالة من اليأس، من اليأس الكبير، من وضع العرب والمسلمين ووضع الفلسطينيين، حيث كان حتى اليهودي يستطيع، المحتل يستطيع التنقل في كافة فلسطين ويبث الرعب والخوف، حتى انطلقت الانتفاضة الفلسطينية الأولى التي انطلقت بسبب دهس عمال من قطاع غزة، دهسهم صهيوني متطرف. هذا الأمر أحدث نقلة، يعني ومن كان في قلبه شعر بالانتفاض والتفاؤل من جديد. مرت بعد ذلك أعوام، مع الأسف أوسلو يعني أعادت اليأس إلى قلوب الفلسطينيين بشكل أو بآخر، حتى عاد في العام 2000 وانتفضت الانتفاضة الفلسطينية في وجه جارون الذي حاول اقتحام المسجد الأقصى هو وقطعان المستوطنين معه، وبعد ذلك الحروب على قطاع غزة وانتصار المقاومة في الانتخابات. كل هذا يعيد الأمل في النفوس، حتى نهاية سيف القدس، حقيقة معركة سيف القدس عادت الأمل، والجميع رأى كيف أن الشعب الفلسطيني وخلفه جميع الشعوب العربية والإسلامية يقولون قولة واحدة أن فلسطين اقترب تحريرها، وعاد الأمل من جديد لقلوب الفلسطينيين وقلوب الأمة، وهم ينظرون حقيقة إلى المقاومة وإلى الشعب الفلسطيني أنه هو الصخرة التي ثبتت وتحطمت أمامها أحلام الاحتلال في التوسع، هذا الاحتلال الصهيوني الذي أراد التوسع أكثر من مرة عندما احتل الجولان واحتل جزء من سوريا جزء من لبنان، وحاول احتلال سيناء، وحاول أن يصل إلى بيروت، لولا أن المقاومة الفلسطينية الثابتة الصامدة والشعب الفلسطيني الذي يشكل الحاضنة الحقيقية لهذه المقاومة، لولا أنهم ثبتوا لتوسع الاحتلال وبث سيطرته على جميع الدول المحيطة، ولكن الفضل للمقاومة الفلسطينية بعد فضل الله في وقف هذا التوسع. حتى الآن يحاول الكيان الصهيوني أن يتوسع باحتلال ناعم عبر التطبيع، ولكن أيضا يكون الفلسطينيون مع إخوتهم العرب والمسلمين وجميع الأحرار في العالم جدا منيعا في مقاومة هذا المحتل، في ضد توسعه حتى نبذه ودحره عن أراضينا وعن منطقتنا العربية كاملة.
أستاذ أنس إبراهيم، ابقى معي إذا سمحت، بعد فاصل سننتقل للحديث عن جانب من نشاطاتكم، نشاط تنسيقية مقاومة الصهيونية والتطبيع.
We'll be right back. معلق عحيطانك وما في حدا نسيك بالقلب عنوانك
قاسي جدي فيك معلق عحيطانك ما في حدا نسيك بالقلب عنوانك
طابونا لسه الجمر حامي بالخابي خبيت أحلامي كل ما ابتعدنا بالهوى شديتنا يا بيت ناطر في البلد يا بيتنا راجع لنا
وراجع لك يا بيت ناطر فيني بالله هو يلي بحبك في الوطن ضميتنا
ضميتنا
وبنضل لنا مهما عنك كنا معاك
من جديد نحييكم مستمعينا الأفاضل وأحيي ضيفنا المهندس أنس إبراهيم من تركيا حياكم الله من جديد أستاذ أنس إبراهيم
حياك الله حياك الله
أهلا ومرحبا بكم ضمن نشاطات الفلسطينية في بلاد المهجر كثير من الفعاليات والنشاطات مقاومة التطبيع مقاومة الصهيونية التي تحارب شعبنا يعني حماية الأوطان نقل رسالة الشعب الفلسطيني وإبقاء هذه القضية وجذوتها حية حتى يعني يعلم الجميع في كل مكان في العالم حجم المعاناة التي يعانيها الفلسطينيون والتآمر الذي يحدث ضد القضية الفلسطينية من الصهاينة تنسيقية مقاومة الصهيونية والتطبيع ما هي التنسيقية فكرتها من أنشأها ومن يشارك فيها
تمام يعني التنسيقية انطلقت بمبادرة من الائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين في العام 2018 حقيقة مستشعرة حالة من الهوس الصهيوني في التوسع عبر التطبيع وتمت تدشين التنسيقية واستمرت في العمل وعملت بشكل أساسي لجمع جهود العاملين في مقاومة التطبيع في العالم والعمل على يعني تأسيس بعض المؤسسات المقاومة للتطبيع لذلك انطلقت مجتمعة قبل عام وعملت هيئة عليا مكونة من أكثر من 30 مؤسسة تضم حوالي 25 دولة من الوطن العربي والإسلامي وحتى في أوروبا هذه المؤسسات جميعها تعمل في مقاومة الصهيونية والتطبيع من هذه المؤسسات مؤسسات أصلا هي تنسيقية تضم أكثر من 70 حزب مثال يعني مثلا جبهة الجزائرية لمقاومة التطبيع تضم أكثر من 70 حزب وجهة تحت رؤية عمل ريادي قوي وموحد في مناهضة الصهيونية ومقاومة التطبيع لتعزيز الصمود وتثبيت الوجود للشعب الفلسطيني وحماية الأمة من مخاطر التطبيع وصولا لنبذ الكيان الصهيوني وعزه حقيقة نعمل بشكل أساسي تحت مبدأ أن كل مؤسسة يجب أن تعمل بشكل فاعل في مقاومة التطبيع في وطنها لذلك الجزائري الموريتاني الأردني السوري يعمل في مقاومة التطبيع في وطنه بالشكل الذي يقدره على مواجهة هذا المحتل الذي يشكل تهديدا أولا لهذا الوطن كونه يريد أن يحتله
نعم
وثانيا هو عدو الحرية وعدو الأمة الإسلامية وعدو الإنسانية بما يرتكب من مجازر وما يغتصب من أراضي فلسطينية ويكون عندنا بشكل دوري مؤسسات وفعاليات وأنشطة مشتركة على مدار العام نحيي فيها المناسبات الفلسطينية ونحيي فيها المناسبات الوطنية برفع شعار مقاومة التطبيع بشكل أساسي عندنا من الأهداف بناء شبكات عالمية لتنسيق الجهود تصدي للمشاريع التطبيعية. أنا أضرب لك مثال، منذ عامين مثلا كان في أحد الدول العربية، يعني الاتحاد الأوروبي جمع مؤتمر تطبيعي في أحد الدول العربية وجمع بعض الجهات المطبعة وبعض الشباب تحت عنوان رؤية 2020، واستطعنا الوصول إلى هذا المؤتمر واستطعنا بجهود الجميع إفشال هذا المؤتمر، حتى خرج المفوضية الأوروبية اعتذرت عن هذا اللقاء وقالت نحن سنلغيه ولم نكن نعلم أنه يؤثر، واعتذروا. و يعني حدث مثل هذا الحدث الكثير منه، شيء حدث في تركيا في بعض الجامعات التركية التي وجدت تصدي حقيقة من كادر تدريسي ومن الطلاب الأتراك بشكل أساسي، ثم الفلسطينيين والعرب والمسلمين الذين تصدوا لهذه المشاريع التطبيعية. نتحدث عن مجال التوعية والتثقيف، تشكيل رأي عام دولي، نتحدث عن تعزيز ثقافة مقاطعة الصهيونيين ومقاطعة المواد. أنا يعني أريد أن أقول شيء مهم حقيقة. الكيان الصهيوني صنف العمل في مقاومة التطبيع تهديدا وجوديا أولا للكيان.
نعم.
يعني هو يوازي العمل المسلح في فلسطين، لذلك بالطبع. المقاومة واجبها، أو الشعب الفلسطيني واجبه المقاومة بشكل أساسي ودعم المقاومة في فلسطين، والأمة والأحرار في العالم واجبهم مقاطعة هذا الكيان ونبذه ومقاومة التطبيع، وهو يكافئ حقيقة عمل المقاومة في الداخل إن كان على مستوى عالي ليمنع تمدد وتوسع وتقوية هذا الكيان الصهيوني لمن تدعه من منطقتنا.
نعم. طيب، الملتقى الإلكتروني السنوي الذي تم فيه الإعلان عن عام 2022 عام مقاومة التطبيع، ما هي فكرة هذا المؤتمر أو هذا الملتقى، وكيف نتابع توصياته؟
بشكل أساسي الملتقى جاء في الذكرى السنوية لإطلاق الهيئة العلمية، وحقيقة شهد العام 2020 سقطة كبيرة لكثير من الدول العربية التي سقطت في التطبيع، مثل منها الإمارات والبحرين والمغرب، ولحقتهم السودان، وكان هناك حديث عن بعض الدول التي تلحق. كان هذا العام مع الأسف عافل بهذه السقطات الكبيرة، وكان الصهيوني الذي بدأ في التطبيع عبر مصر والأردن ثم وعبر السلطة الفلسطينية، يعني بدأ تطبيعه بشكل أساسي لينتزع اعترافات دولية.
نعم.
ويعني يشعر بالشرعية، إلا أنه في موجات التطبيع الأخيرة يريد أن يقتحم محافلنا الرياضية، يقتحم المحافل الفنية، يريد أن يعني عبر المسلسلات، عبر الإعلام، عبر الفنانين، يريد الوصول إلى الشعب. لذلك حتى إن كان عام 21 توقف في حالات التطبيع بدخول بايدن، خروج ترامب، هناك حدث بعض الاختلالات في الحكومة الصهيونية، حكومة بنت الحالية، لذلك حدث بعض الانكماش في التوسع. ولكن التطبيع الذي حدث مع الدول مثل الإمارات والبحرين يشهد تصاعد ونمو رأسي. لذلك كانت فكرتنا أن يكون هذا الملتقى أول شيء من الناحية الأدبية يقول أن الكيان الصهيوني هو تهديد للأوطان، يعني نقاوم الكيان ونحمي الأوطان، هذا كان شعارنا، يعني نحمي أوطاننا بالإضافة إلى وقوفنا مع فلسطين، نحن نحمي أوطاننا. وأنا يعني أحيل إلى المؤشر العربي وهو الاستفتاء الذي قام به المركز العربي قبل عام، وكان السؤال إلى الدول العربية ما هو التهديد الأول لدولتكم، فكان 89% من العرب يقولون الكيان الصهيوني، وكان الإجابة على سؤال هل تقبلون بالتطبيع، فكان الذين يقبلون بالتطبيع أقل من 6-7%، و88% من الشعوب العربية ترفض التطبيع، والباقي مشتارين في أمرهم. لذلك نحن نريد أن ندعم الرافضين للتطبيع لهم 88، نريد أن نصل بهم إلى 100%. نريد بمن يشك أن الكيان الصهيوني هو التهديد الأول وهم 11% من الشعوب العربية، نريد أن نصل بهم إلى أن يصبح 0% من هذه الشعوب تعتقد أن غير الكيان الصهيوني هو تهديد. بشكل أساسي التهديد الأول هو الكيان الصهيوني. لذلك نحن جمعنا أكثر من 60 مؤسسة، حوالي 70 مؤسسة، وصل العدد 70 مؤسسة عاملة في مقاومة التطبيع، سيكون عندها على الأقل 10 فعاليات خلال العام لمقاومة التطبيع. سيكون هناك من هذه الفعاليات فعاليات تحيي المناسبات الفلسطينية، فعاليات تدعم المقاومة في صمودها في مواجهة المحتل، تدعم القضايا، قضايا الشعب الفلسطيني، قضية حق العودة، قضايا مسرانة ومسجدنا الأقصى، قضايا أسرانا القابعون تحت وطأة المحتل في السجون، دعم حقوق الشعب الفلسطيني بشكل عام حتى دحر هذا المحتل. سيكون هناك تكثيف للجهود حقيقة في مجال رفض التطبيع، كشف وفضح وتعرية المطبعين وإفشال مخططاتهم.
نعم.
سيكون هناك مزيد من يعني التنسيق والتعاون وتكثيف الجهود وزيادة المؤسسات المنظورية للتنسيقية لتوسيع عملها. ونحن نعمل بشكل أساسي على مبدأ الفرانشايز كما بقوله، مثل موضوع أن كل مؤسسة تريد أن تعمل لمقاومة التطبيع تجد منا الدعم والمساندة حتى يتكاثف جهد الفلسطيني مع جهد العربي مع جهد المسلم لجهد جميع الأحرار في العالم. أنا أقول لك في ملتقانا يوم أمس كان معنا مثل الشيخ عكرمة صبري وهو يتحدث عنكم الأخطاء،
تبعنا
كان معنا من الكيدان العلامة الشيخ عصام البشير، وبالمقابل كان معنا من فرنسا اليهودي الأصل يعقوب كوهين الرافض للصهيونية، ومدح تقرير أمنستي ودعا الفلسطينيين للتوحد أمام هذا الكيان الصهيوني، وقال لهم أن مجموعة من اليهود تقف معكم ضد هذا الكيان. إحنا نرفض، إحنا خلقنا يهود هكذا يقول، ولكن نرفض هذا الكيان أن يكون على أساس فلسطيني. لذلك هنا الأحرار من جميع الأديان يقفون معنا في القضية الفلسطينية. أنا أقول لك أن مغني أمازيغي يتحدث باللغة الأمازيغية التي تستهدفها الصهيونية غنى معنا أغنية لفلسطين، يقول أن أكثر من 10 ملايين أمازيغي أو بل عشرات الملايين من الأمازيغ يتغنون بهذه الأغنية التي تدعم فلسطين. لذلك هذا يعني كان المؤتمر هو انطلاقة لعمل فعلي لبرنامج عمل يستهدف جميع هذه الدول اللي هي متحدث عن أكثر من 30 دولة في الوطن العربي والإسلامي والجاليات العربية والإسلامية والأحرار في العالم. إن شاء الله سيكون عندنا فعاليات على مدار العام، ويعني إن شاء الله تكون هذه فاعلة على طريق تحرير فلسطين ونبذ الكيان الصهيوني.
لابد من عقبات تواجهكم، ونشاط الفلسطيني في أي مكان في العالم لخدمة قضيته الفلسطينية لا شك أنه مرتبط بطبيعة هذه الدولة وعلاقاتها سواء مع إسرائيل أو مع يعني غيرها من بلدان العالم. ما هي أبرز العقبات التي تواجهكم، وما هي البلدان التي يمكن أن يعمل فيها الفلسطيني لخدمة قضيته؟
هو مستوى الحريات بشكل عام في الوطن العربي متدني. في مثلا نتحدث عن العالم الغربي نجد مستوى الحريات متباين، ولكنه بشكل عام يسمح سواء للفلسطيني أو للداعم للقضية الفلسطينية بالعمل. لذلك تجد أن مثلا البي دي اس التي تعمل في مقاومة الكيان الصهيوني تعمل في مجال العقوبات والمقاطعة ويعني فرض العقوبات على هذا الكيان الصهيوني، تجد لها جانب من الحرية، مع أن الكيان الصهيوني عبر لوبياته في هذه البلدان يحاول أن يرفع القضايا ويحاول أن يفشل هذه الأعمال، لكن تجد أن أصحاب الحق دائما صامدين. حقيقة هذا كان صهيوني يمتلك الميزانيات، يمتلك النفوذ الكبير، يمتلك أجهزة أمنية كالأخطبوط في جميع الدول، يحاول إفشال عمل الفلسطيني، لكن الفلسطيني مقاوم بطبعه، الفلسطيني مقاوم بطبعه، والأحرار في العالم يدعمونه ويقفون بجانبه. هناك كثير من الأحرار يرفضون عمل هذا الكيان الصهيوني ويقفون حقيقة وقفة حقيقية مع الفلسطيني. نشعر أحيانا أن جدوى الدعم للمقاومة والفلسطيني قلت، إلا أنه في الأحداث الكبيرة كسيف القدس أو كالحروب التي تحدث على غزة والمناوشات التي تحدث بين فينا وأخرى، تجد أن أثار العالم هو الشعوب بمجملها شعوب حرة، ولكنها تحتاج إلى مزيد من التوعية والتثقيف حقيقة. يعني هذه أحد العقبات الأخرى، أن هناك الكثير من الشعوب مثلا يعتقدون أن الفلسطيني باع أرضه. أقول أنت الفلسطيني بعت أرضك وخرجت منها، لا يعلم ما هي التفاصيل. مطلوب من الفلسطيني بشكل أساسي أن يكون مثقف بقضيته، فاهم لقضيته، ويعلمها لأبنائه، والمعلم يعلمها لأبناء لطلابه، والشيخ يعلمها لمرتادين المسجد، والعامل يوضح هذه القضية ويتحدث بتفاصيلها لمن حوله من العمال. الشعب الفلسطيني نتحدث عن 7 إلى 8 مليون في المهجر كما هم في الداخل، نتحدث عن عدد كبير يستطيع حقيقة أن يكون كل فلسطيني سفيرا لقضيته، ينقل واقع الفلسطيني، ينقل المظلومية. نتحدث عن فتاة فلسطينية أو عائلة فلسطينية كعائلة الكرد، شيخ كبير وبنت وشاب استطاعوا أن يوصلوا القضية إلى جميع الأحرار في العالم. امتلكوا اللغة، عليك أن تمتلك لغة البلد التي تسكن فيها، عليك أن تكون قادرا على أن تكون مؤثرا، سواء بتخصصك، سواء بتأثيرك، سواء بعمل، سواء سياسي، عمل مؤسسات المجتمع المدني، كل يستطيع أن يؤثر في المحيط الذي حوله، بحيث أنه تصل قضية فلسطين إلى كل شخص حر بطبيعته، وستنال القضية الفلسطينية دعمه عاجلا أم آجلا.
أشكرك جزيل الشكر الفلسطيني المناضل المهندس أنس إبراهيم، حدثنا من تركيا طبعا في برنامج في المهجر. هذا هو النموذج الحقيقي للفلسطيني أينما كان. شكرا لك وأشكر طيب المتابعة والاستماع لكم جميعا، دمتم في أمان الله تعالى وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا، زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.